بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الريحين في بيان مراتب الدين. وهذا هو اللقاء 30. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها، وأجابه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن كل مسألة سألها. وعلمنا فيما مضى من لقاءات أن هذا الحديث له منزلة عظيمة، فهو بمثابة أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فهي الأصل الذي جاء القرآن كله ليفصل ما أجملته، لذلك هي أم القرآن فاتحة الكتاب. بل العجيب أن فاتحة الكتاب عبارة عن سؤال، وبقية القرآن إجابة لهذا السؤال، يعني القرآن كله يجيب على السؤال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو السؤال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاءت بقية السور بعد الفاتحة، وعددها 113 سورة بعد الفاتحة، لتجيب على هذا السؤال الوارد على مائدة الفاتحة. إن عدد سور القرآن 114 سورة، فاتحة أول سورة في القرآن، بدأت بسؤال، سؤال أهل الإيمان ربهم الهداية. جاءت بقية السور 13 و100 لتجيب على هذا السؤال. لذلك فسورة الفاتحة هي أم الكتاب، هي أم القرآن. كذلك السنة المطهرة، حديث جبريل هو أم السنة. لماذا؟ لأنه أجمل الإسلام كله وسنة النبي كلها. ثم جاءت بقية السنة من أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي لتفصل ما أجمله حديث جبريل. فهذه منزلته. فتكلمنا عن منزلة هذا الحديث، ثم بعد ذلك تكلمنا عن تخريج الحديث ومواضع هذا الحديث في كتب السنة، ثم ترجمنا لراوي الحديث الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عملاق الإسلام والمسلمين، أبو حفص رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأنا نقف أمام جملة من الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث. ووصلنا في درس مضى إلى الفائدة رقم 14. عليكم السلام. الفائدة رقم 14 والتي كانت بعنوان إجابة السائل بأكثر ما سأل. إجابة السائل بأكثر ما سأل. فقلنا في آخر لقاء أن من فقه الفقيه أنه يراعي حال السائل، فإذا كان السائل يحتاج إلى زيادة في الجواب فلابد أن نكثر له حتى يهضم المسألة وحتى يفهم ما سأل عنه. ومن ذلك رأينا حديث القوم الذين كانوا يركبون البحر وأتوا النبي عليه الصلاة أزكى التسليم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ كانت هذه المسألة، هل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فبماذا أجابهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم ما سألوا عن الميتة، هم سألوا عن حكم الوضوء بماء البحر، واضح؟ فكانت الإجابة المفترض يجوز طهور ماؤه خلاص. لكن النبي زاد لهم إجابة أخرى فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال العلماء وهذا من فقه الفقيه أن يراعي حال السائل، فهؤلاء القوم الذين لا يعرفون حكم الوضوء من ماء البحر ربما يطول بهم السفر في البحر وينفد طعامهم ولا يعرفون حكم ميتة البحر فيشق عليهم الأمر، فأفتاهم النبي بما يحتاجون إضافة لما سألوا عنه، وهكذا ينبغي أن تضبط الفتوى. يبقى المفتي لابد أن يكون على علم بحال السائل حتى تكون الإجابة واضحة مفهومة ملمة بالمسألة وبما يتعلق بالمسألة، لأن في أسئلة يا إخوة لها متعلقات، لابد للمفتي أن يعطي السائل كل متعلقات الفتوى حتى لا يزل وحتى لا يضل، اللي بنسميها القيود، قيود الفتوى. كثيرون يطلقون الفتاوى وهذا الإطلاق يسبب حرجا عند الكثيرين. يعني مثلا لسه أخي كريم ربنا يبارك فيه قبيل الدرس مباشرة جاءني بهذه الرسالة، من صنفها أتعب نفسه بلا طائل حقيقة، بعنوان خلاصة في ترجيح الجمع جماعة بين صلاتي المغرب والعشاء في صيف أوروبا، فتوى جمع فيها نصوصا كثيرة كلها من العمومات على إلزام المساجد في أوروبا بالجمع بين المغرب والعشاء، وده أمر جلل. وبعدين يقول لك ده مجتهد، طب المجتهد لا يلزم الغير باجتهاده، قد ألزم نفسي أنا عندي ظروف هجمع، إنما المسجد لا يجمع طول الصيف. فهم لم يفرقوا بين مسألتين، وده الفقه يا إخوة. ما أنكرنا على أحد أن يجمع بين الصلاتين، هو في مشكلة عندنا؟ بالعكس، ما تجمع، حد منعك من الجمع؟ والله أبدا، بل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع في المدينة من غير سفر ومن غير مطر، قال ابن عباس حتى لا يحرج أمته. أنت عندك حاجة ما تجمع، إنما المسجد لا يجمع عادة. لماذا؟ لأن المسلمين ليسوا كلهم على شاكلة واحدة في الظروف والأعذار، قد يكون أنا عندي عذر، إنما أنت ما عندكش عذر، ألزمك ليه إنك تجمع معايا بلا عذر؟ واضح؟ ونغلق المسجد ليه في صلاة العشاء؟ لأن احنا جمعنا طول الصيف. هذا مشكلة كبيرة جدا. فالإخوة عندهم خلط في الفهم، خلط في الفهم. نقول يا قوم اللي عنده ظروف في صيف أوروبا لك أن تجمع بين المغرب والعشاء، واضح؟ أنت عندك ظروف، مثلاً واحد عنده عمل يستيقظ مبكراً ولا يستطيع مثلاً أن يدرك العشاء في وقتها، فنقول له لا حرج، صلي المغرب في الجماعة مع المسجد والوحدك انفرد كده، واجمع صلاة العشاء وروحنا عشان عملك. أو الولد عنده دراسة، لا حرج، هاته معك يصلي المغرب وبعدين قل له اجمع العشاء في المسجد وحده ثم يذهب لينام عشان المدرسة. إنما المسجد لا، المسجد إمتى الإمام يجمع؟ عند المطر الشديد وعند الثلج الشديد وعند البرد الشديد، نقول له لا لك أن تجمع. إنما الحمد لله ما فيش. واحد زي الشيخ سيد ده ما عندوش أعذار إنه يجي يصلي العشاء في وقتها، تفرض عليه إنه هو يصلي المغرب ويجمع العشاء في المسجد، هذه واحدة. كثيرون مثلا سوسيال أنت ما عندوش شغل ولا إيه؟ صح؟ في ولا لا؟ قاعدين ما عندهمش شغل، تلزموا لأنه يجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، يبقى الجمع لمين؟ لصاحب العذر اللي عنده حرج، اجمع ولا حرج. إنما غيرك فنقول له الجمع لا بأس به، مش محتاج الرسالة دي كلها، خلاص كده. لكن المسجد لا تلزمه إن طول الصيف يعمل إيه؟ يجمع المغرب، ما ده مخالف، ده خلاف السنة وخلاف هدي النبي وخلاف هدي السلف الصالح. ما فعلوا هذا، لا فعله النبي ولا فعله الصحابة ولا من جاء من بعدين من أئمة الفقه والحديث من سلف الأمة الصالح، أبدا ما ألزموا المساجد أن تجمع طيلة فترة الصيف. يقول لك أصلي زمان ما كانش عندهم ألمانيا، لا والله دول وصلوا لحدود الصين والسند، ده احنا دلوقتي اللي قلين، ده هي كانت خلافة إسلامية شرقا وغربا ولا ايه؟ وكان علماء وفقهاء ومحدثون وأئمة كبار، مش كانوا في الأندلس؟
نعم.
تبعنا ولا مش تبعنا هنا في أوروبا؟ ايه رأيك؟ كانوا ولا مش كانوا؟ والله كانوا، كانت خلافة راشدة
إلى قرب فرنسا وصلوا،
وفرنسا وراحوا السند والهند وحدود الصين، واضح؟ فنقول يا قوم يعني، وبعدين يقول لك اصل ده مفتي المانيا. طب مين نصبه مفتيا لالمانيا؟ مين نصبه مفتي الالماني؟ هي المانيا فيها مفتين؟
لا فيها كتير يا شيخ،
والله مشكله يا اخي، كل يومين ثلاثه اقول لك مش عارف ايه، تلاقي كده واحد منزل اعلان اللجنه مش عارف ايه لالمانيا. المانيا منين دول؟ والله حاجة غريبة جدا وعجيبة. فما فيش حاجة اسمها مفتي ألمانيا ومش عارف مقرر الفتوى في ألمانيا، الكلام ده كله كلام لا أصل له ولا صحة له، إنما الدين قال الله قال رسوله قال ديننا دين دليل. فما نلزمش المساجد بالجمع في الصيف كله، أنا عندي حاجة بجمع، أنت عندك عذر بتجمع، إنما المسجد لا.
طيب شيخ معلش بنت أمر ثاني،
نعم
سمعت أن بعض المساجد
ما انا جاي اهو، ما انا جاي لها لسه، انا بقول بس هاخدها باخدها حته حته.
انا بقول لك بعض الناس ايش بيعملوا، حتى في التراويح في رمضان كانوا يصبرون حتى ياتي يدخل مثلا احنا المسك حد ساعتين بعد يدخلوا مع الناس في التراويح.
انا جاي اهو، انا جاي واحده واحده. يبقى اول باب الزام المساجد طيله فتره الصيف في اوروبا بالجمع بين المغرب والعشاء ليس من هدي النبي، وده خلاف الاول. إنما اللي عنده عذر له رخصة أن يجمع، لا حرج، اجمع كيف ما شئت ما دام عندك عذر، أدي واحد. المسألة الثانية، يا عم الشيخ مصطوى بيقول في الرسالة الطويلة العريضة دي إن فترة الصيف في أوروبا الشفق ما بيظهرش. نعم أحسنت، اجتمعت 7 مؤتمرات فقهية في أم القرى في مكة على مدار السنين الماضية، فقهاء العالم الإسلامي كله في هذه المسألة بعينها، والقرار واحد على الدول الغربية التي يطول فيها فترة الشفق الأحمر خلاص ولا يغيب، والتي لا يظهر فيها الشفق الأحمر، أن يعملوا بحديث الدجال فاقدروا له. يعني إيه اقدروا له؟ قالوا التقدير خلاف بين العلماء، أفضل الأقوال خد تقويم أم القرى، تقويم أم القرى، فقالوا بين المغرب والعشاء 90 دقيقة، ده أقل تقدير، ما ينفعش أقل من كده، وانت كده بتصلي في وقت العشاء. تاني هم بتصلي ايه؟ في وقت العشاء. لأن أنت عندك فترة الصيف إما أن الشفق لا يظهر هذه الفترة في أوروبا في بعض الدول، وإما أنه يطول ولا يغيب. ففي كلا الحالتين هنعمل بإيه؟ بالتقدير. يبقى اللي عايز ياخد بالتقدير نقول له كم دقيقة؟ 90. أقل من كده لا، ساعة ونصف. يقول لك مش ممكن ساعة وروح، احنا نهرج. هي ساعة ونص، قدر له. يبقى صليت المغرب الساعة كام المغرب مثلا؟ 9:30 مثلا. يبقى العشاء كام؟ 11 مثلا. انا ما اعرفش التوقيت عندكم، انا بقول مثلا. ستقول الشيخ قال العشاء الساعة 11. الله يبارك لكم. انا ما اعرفش التوقيت هنا ايه، انا بضرب مثال. معلش حبيبي، هو ده شيء؟ يا راجل سايبني كده عمال اتكلم. يا راجل بقول يا رب، والبراد ده فاضي ولا شغال؟
واليوم جنزينا قبل الصلاه يعني.
يا الله خير،
جيب كاس الماء ان شاء الله.
الله يحفظ. انا اسف،
البرد سخنه يا شيخ.
لا لا، حلو شغال.
جيب له كاسه.
لا خلاص،
جيب له كاسه.
لا تشرب شيء، هات له كاسه. طالع لابوه. فنقول لك أقل التقديرات كان دقيقة ساعة، 90 دقيقة، يعني ساعة ونصف. يا عم الشيخ، طب 90 دقيقة دي للمسجد فقط ولا كمان؟ وكمان في البيت ده حكم عام في التقدير. فاحنا خدنا على تقدير أم الكرة أفضل التقديرات والتقاويم، فبنقول لك ساعة ونص من وقت المغرب وصل العشاء. يبقى أولا فيها التيسير وفيها التخفيف، وخرجنا من الحرج الشرعي. يا عم الشيخ، ما هم بيقولوا الساعة ونص برضو لسه العشاء ما دخلتش. طب لسه ما دخلتش، هل الصلاة باطلة أم صحيحة إن صليتها قبل الوقت؟ والله صحيحة على نية الجمع، لا حرج. لكن أنا أقول لك الساعة ونص مش جمع، ده وقت العشاء تقديرا في أوروبا. وقت العشاء إيه؟
أخذا بالحديث.
فيبقى نقول للأئمة في الصيف اعملوا ساعة ونصف فقط بعد المغرب، وقيم الصلاة مباشرة، ما تقعدش تأذن وتنتظر لي. لا مفيش، خلاص الناس وقتها ضيق، فتعمل ايه؟ اجي في وقت الصيف العشاء ساعة ونص بعد المغرب، أأذن وأقيم والإمام يصلي على طول. واضح كده؟ لأن العشاء ملهاش سنة قبلية، السنة البعدية المؤكدة إن مفيش قبل لمن شاء، عايز تتنفل اتنفل. لكن الآن احنا بنعمل، قلنا خدنا ساعة ونص عشان نرفع الحرج عن الناس وبنقدر. تيجي تقول لا استنى ما نصلي نافلة، نافلة ايه؟ ادخل مع الإمام على طول. فنقول لك أذن وقيم الصلاة وصلي. يبقى إذن المسألة مش محتاجة هذا كله. للأسف يعني ناس يتعبون أنفسهم في أمور قتلها العلماء بحثا وتكلموا فيها الفقهاء، ومش محتاجة ان احنا نقعد نضيع وقتنا في مثل هذا ونلزم المساجد. ثم لو كان اجتهاد لك، هل يجوز للمجتهد أن يلزم غيره باجتهاده؟ الإجابة لا، ما دام اجتهاد ألزم بها نفسي فقط، لكن ما ألزمش عموم المساجد. واضح؟ طب تلزم ليه؟
ما دام عمل بها مسجد من المساجد،
هو حر في مسجده هو. مثلا أنا إمام المسجد وده اجتهادي بعمل بيه في مسجدي، خلاص كده؟ خلاص؟ ما ألزمش المساجد الأخرى. بل من أنكر علي من المصلين له الحق، لأن مثلا أنت بتقول اجتهاد صح؟ خلاص، وأنا رأيي يخالف رأيك في هذه المسألة الاجتهادية. أنا لا أرى أن المسجد يجمع في كل صلاة بين المغرب وطول الصيف، إيه رأيك؟ تلزمني؟ أبدا. فأنت لا تعمل فتنة في المساجد الآن ولا إيه؟ هتعمل لي بلبالة وتعمل لي فتن. فعشان يقول لك السنة تجمع والبدعة تفرق. فمثل هذه المسألة يا إخوة محتاجة لضبط شرعي وتأصيل علمي. وذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر معروفون يا إخوة، لا يتحدثون إلا بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لا يخرجون عن الأدلة الواضحة القاطعة. إنما بعضهم لقلة علمه يبدأ يجيب لك عمومات بعيدة عن المسألة تماما. طب ادخل في لب الموضوع، اتكلم عن المسألة، هل فعل النبي هذا؟ هل فعل الصحابة هذا؟ هل من جاء من بعدهم فعلوا هذا؟ هل ألزموا المساجد بالجمع فترة 4 شهور في الصيف مثلا؟ الإجابة ايه؟ نايم بقى بالألماني أنا. فعشان كده من فقه الفقيه مراعاة حال السائل، مراعاة حال السائل. وفصلنا في هذا الباب وفي هذا اللقاء بنواصل نفس المسألة. الحديث اللي بين ايدينا نفسه يا اخوة دليل على هذه القضية، قضية أن المفتي ينبغي له الإكثار في الإجابة إذا وجد أن السائل يحتاج إلى الإكثار حتى يضبط المسألة. فحديثنا دليل لهذه المسألة أيضا. إزاي؟ الحديث اللي بين إيدينا حديث جبريل ده له قصة يا إخوة، له سبب وله قصة. تعال نشوف القصة معا. فعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. معبد، احفظوا هذه الأسماء، دي رؤوس الضلال، رؤوس الفتن دول والمبتدعين الكبار اللي هم كانوا سببا في ذهاب مكانة الأمة عندما شقوا صفها بالبدع والأهواء والخلافات. فمعبد هذا الجهني كان في البصرة في بلاد العراق، وهو أول من قال بالقدر، أي بنفي القدر من آخر يعني، لأن القدريون إما نفاة وإما في فرقة ثانية قالوا أن الأمر إيه؟ أنف، يعني مستأنف، الله لا يعلم إلا بعد أن تعمل أنت يعني. ومنهم من نفى القدر كلية. فمعبد الجهني ده رئيس ورأس في هذا الباب. يقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. شوفوا من العراق طايحين يأدوا المناسك، يا إما في حجة من في عمرة، من أجل المسألة دي يا إخوة، من أجل سؤال العلماء، من أجل إتيان أحدا من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد. وجدوه فين؟ في المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي، التفينا حوالين منه، واحد على اليمين واحد على الشمال. العلم يا أخو العلماء علم. وذلك لسه كنت أتحدث مع الإخوة أقول أن من أقبل على العلم أقبل الله عليه، ومن أعرض عن العلم أعرض الله عنه. يا مشكلة كبيرة يا محمد، مشكلة كبيرة قوي. إن أقبلت وكنت حريصا على طلب العلم بأدلته أقبل الله عليك. إيه معنى أقبل الله عليك؟ أقبل عليك بهداية وتوفيق وسداد وسعة وبركة ونصرة وتأييد وفوز في الآخرة. ومن أعرض عن طلب العلم أعرض الله عنه. يا رب سلم، فكان من الهالكين. الدليل، الحديث في الصحيح: جلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين أصحابه يوما، فمر بمجلس النبي ثلاثة نفر، أولهم رأى فرجة في الصف الأول فتقدم وجلس، الثاني استحيا فجلس حيث انتهى به المجلس، الثالث نظر ثم أعرض وانصرف، مشي ما جلس مجلس العلم. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ ودي قاعدة كادت أن تكون غائبة بنا إلا من رحم رب العصر، وهي قاعدة عدم تأخير البيان عن وقته، عدم تأخير البيان عن وقته. يعني فلان أخطأ في الحال، انصح له وذكره بالله وامره بمعروف ونهاه عن منكر بضوابط النهي، ما تأخرش. ليه؟ حتى في تربيتك للولد لما يغلط غلطة لازم تعالجها بسرعة، ما تسيبهاش. هتسيبها هتبقى غلطتين ثلاثة أربعة، صعب ان احنا نقومه خلاص. زي ما أعداء الإسلام أقنعونا إن في فترة اسمها فترة المراهقة، صح؟ يقول لك الشاب بدأ يبقى مراهق، بالراحة عليه، يسهر بره، سيبه ده مراهق، بالراحة عليه، عامل صداقات مع النساء على الهاتف، بقى مراهق، سيبه الله يقول، مش عارف يعمل معصية، مراهق، اصبر عليه، هو احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها سن مراهقه؟ والله ابدا. ده اخطر سن عندنا في الاسلام، ده اسمه سن التاديب والتعليم. فهم ارادوا تفريغ شباب الاسلام من القيم والاخلاق والدين، فاخترعوا لك قصه ايه؟ مراهق. بدل ما نعلمه الدين، لا اصبر عليه سيبه، بدل ما نقول ده حرام وده حلال، لا سيبه، الواد يتضايق نفسيا، يتعب، يمرض، يضيع منك، وهم اللي بيضيعوه. فنشأوا لنا جيل المخدرات والرقص والغناء ونجوم الكرة. يا عم الشيخ هعدي بقى دي، مش عايزين فضايح. طيب حاضر هعدي دي، حاضر. عايز سكر؟ حاضر. الواد عايز سكر، لسه ما وصلش سن المراهقة ده. فضحكوا علينا واقنعونا في حاجه اسمها سن ايه؟ المراهقه، عشان يضيعوا اولادنا. نقول لك لا، ده النبي علمنا كده ان من سن 7 هنبدا التعليم ونبدا التاديب، لسن 10 هيبقى فيه ثواب وعقاب، بعد 10 هنفرق بينهم في المضاجع. ما ينفعش ينام جنب اخته خلاص ما دام ما بيصليش، دي مشكله كبيره. يبقى دي فتره التاديب وفتره التعليم. فهم اقنعونا لا سيب الواد لحسن يتعقد. يتعقد؟ طب والله ده عقدته ان يبعد عن دين الله، وانتوا عايزين تبعدوا عن دين الله عشان تعقدوا، ها؟ واحنا عايزين له الرحمه وعايزين له البركه وعايزين له الخير وعايزينه يبقى ناقي طاقي، عايزينه يكون من 7 اللي النبي قال عنهم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل. الثانيه ايه؟ وشاب. اهو ما عندناش مراهقه، اهو شاب نشأ فين؟ الله يرضى عليك، في طاعه الله، في عبادة الله، مش في الديسكو. ومراهق سيبوه، مش جاي لي مع صديقته، معلش مراهق، معلش لحسن يضيع منك، هاته بصديقته. ايه ده؟ اجيبه عندي بصديقته؟ يا دي الليلة. نقول لك لا. فالعلم العلم يا اخوة. فالنبي على طول في الحال لازم يبين، ما يأخرش البيان عن الوقت. قال: هل أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما الأول، اسمع من اللي جاي بقى أهو، أقبل فأقبل الله عليه. الله أكبر. أول واحد لقى فرجة كده في الصف الأول، تقدم وأقبل، حريص على العلم، يريد أن يجلس بجوار النبي عشان يتعلم ويكتني في النبي، فأقبل الله عليه. الله أكبر. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. التاني ده عنده حياء، لقى المسجد اكتمل ما فيش مكان، فجلس اخر المسجد كده عشان يسمع العلم، فاستحيا الله منه. الله اكبر. واما الثالث اعرض فاعرض الله عنه. يا الله، الشراح يقولون الثالث كان من المنافقين. اذا لا يعرض عن طلب العلم الا متلون منافق، الا ان يكون معذورا صاحب عذر، لكن عنده الوقت والعلم متاح ويعرض عنه، بس اعرف ان قلبه مريض، ما فيه خير. قال الامام احمد: ان الانسان احتاج الى العلم اكثر من حاجته للطعام والشراب. الله يرضى عليك ابو شاهد. فان الانسان يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم 2 أو 3، ولكنه يحتاج للعلم مع كل نفس من أنفاسه. فالعلم كلما أقبلت عليه ربنا يقبل عليك بالهداية والتوفيق، تعرض عنه يعرض عنك الملك جل جلاله. فانظر إلى أدب السلف الصالح، مجرد أن رأوا عبد الله بن عمر يقول لك فاكتنفناه. غنيمة أن تجد عالما. فاكتنفته أنا وصاحبي، انظر، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. الله أكبر. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أنا اعتقدت كده أن صاحبي سيبني أنا أتكلم. فقلت: أبا عبد الرحمن. شوف دعاء العالم بكنيته، لأن النداء بالكنية تكريم. أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس، في جماعة كده عندنا في العراق في البصرة ظهروا يقرؤون القرآن، ويتكفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني بينفوا علم ربنا بأعمال العباد. فإذا قال أي عبد الله بن عمر، فإذا لقيت هؤلاء، شوف العالم بقى، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل وذكر حديث جبريل. كان يكفي ابن عمر يقول لهم أخبروهم أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر لأنه جزء من الإيمان وخلاص. لا، ده راح موسع الجواب وجاب لهم بقى أسئلة جبريل للنبي عن الإسلام وعن الإيمان وأركانه وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، وده من باب الإكثار في الفتوى من أجل أن يقوم السائل وقد هضم المسألة. يبقى ده بترجع لفقه الفقيه، بترجع لفقه الفقيه. الشيطاني الشيطاني حاضر
عسكر رمى منا
حاضر حاضر معلش طالع لل
زين السكرته كمان يا شيخ.
لا 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 شيخ بقى مظبوط
واحده
واحده بس كفايه جزاكم الله خير. فهذه فائده مهمه يستفيد منها الدعاة الى الله عز وجل وطلاب العلم، ان طالب العلم لابد اذا سئل في مساله يراعي حال السائل فيحاول جاهدا ان يفتيه فتوى واضحه يفهمها السائل ويعي ما فيها بضوابطها حتى لا يزل ولا ينحرف في الفهم. الفائدة الخامسة عشر يا إخوة، ولما يدخل الوقت أخبرونا. طب الحمد لله وقتكم فيه بركة. الفائدة الخامسة عشر: الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه. تاني: الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه، وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل آية 43. وده أمر للوجوب، بمعنى الذي لا يعلم يجب عليه أن يسأل العلماء، فإن قصر في السؤال يأثم لأنه قصر في فريضة، لأن الأمر للوجوب فاسألوا أهل الذكر أمر للوجوب، فمن قصر في الواجب أثم. فينبغي علينا الحرص على سؤال العلماء خاصة في المسائل التي لا علم لنا بها. ويمكن أنا صنفت رسالة طيبة بعنوان: السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، هي تحت الطبع الآن بتطبع في مصر، وأرسلت نسخة PDF لأبي عبد الله الدكتور عشان لو حد منكم أراد أن ينسخها فلينسخها.
أنا لسه بحاول معاه مش هقدر تفتح معي، أنا بفتحها يطلع من الورقة.
أرسلها لك مرة ثانية بعد الدرس.
طيب.
فهي رسالة بعنوان: السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، لا غنى لطالب العلم عن هذه المسألة. أعرف إمتى أسأل، كيف أسأل، ما الذي يسأل عنه، وما الذي ينهى عن السؤال عنه. فهي رسالة ماتعة وخفيفة وبسيطة حوالي 50 صفحة، هنحاول مع بعض الآن نقرأ بابا منها في هذا المقام. والمبحث الثاني في الرسالة بعنوان: السؤال وأهميته في تحصيل العلم. السؤال وأهميته في تحصيل العلم. من أهم الوسائل الشرعية في تحصيل العلم النافع السؤال. ثاني، من أهم الوسائل الشرعية في تحصيل العلم النافع السؤال. الدليل ما ذكرناه آنفا من سورة النحل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر هنا للوجوب، فمن جهل أمرا في دينه وجب عليه أن يسأل من يعلم، وجب عليه أن يسأل من يعلم. وانتبه معي لمسألة مهمة، بعض الأقوال تنتشر بين العباد، يقول مثلا قائلهم: علقها في رقبة عالم واخرج انت منها سالم. صح؟ مش عندكم دي،
هي عندي بالفعل يا شيخ، حتى لو مش بالقول.
وبعضهم يقول: قال النبي: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. صح؟ استفت قلبك. عارفين انتوا فتاوى القلب دي؟ طيب نعرف يعني فتوى القلب دي. أولا، علقها في رقبة عالم واخرج انت سالم. بعض الناس لا يعرف من هم العلماء أصلا، فبالتالي بيسأل من لا علم له، يقول لك: ما فلان أفتاني وأنا مالي. يقول لك: انتبه، إن كنت تعلم الحلال والحرام وترخصت بسؤال من لا علم له فلن تخرج سالما أبدا. إن ده دين، ده دين، فلابد أن تسأل العلماء حقا. مشكلتنا يا إخوة الآن، أي حد بيلتحي وبيلبس قميص زي الشيخ سيد كده بقى عالم، ويا سلام بقى كمان لو صلى بينا ركعتين بقى شيخ الإسلام، ويا سلام لو الشيخ محمد قدمه في رمضان يقول لنا موعظة كده خمس دقايق بقى ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل، وكله بيسأله، ويمكن المسكين لا يحسن يدخل الخلاء على السنة ولا يعرف ألف باء العلم، ولكن اتورط فورطناه معانا. نقول لك: لا، لما تيجي تستفتي لا تستفتي إلا عالما مشهود له بالعلم، معروف بالعلم، مش أي أحد. زي ما ذكرت لكم بعض المواقف أذكره في بلدنا، اتصل بي متصل يوما: السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، معاك الحاج فلان. مرحبا يا حاج، اتفضل. أنا بس عايز أتأكد من حضرتك من فتوى، يعني هو عنده الفتوى بس عايز أتأكد يعني. قلت له: اتأكد يا حاج، اتفضل. قال لي: والله يا عم الشيخ سيد أنا كنت راكب الميكروباص. الحمد لله خير يا عم الحاج. وبعدين وانت راكب الميكروباص؟ كنت أنا حلفت يمين طلاق على الزوجة وأنا راكب الميكروباص. طبعا يعني الميكروباص عندنا في مصر كده أوتوبيس، أحسنت، بس 14 راكب يعني. الله يكرمك. فهو كان راكب الميكروباص ده، وسيلة نقل يعني. فيقول لي: لقيت واحد جنبي ملتحي. إن شاء الله لا يعرفه ولا مين ده، راكب جنبه فين؟ في الميكروباص. كنت عايز أقول له: والله يا عم الحاج، والله والله التيس عنده لحية. صح؟ الخروف عنده لحية ولا لا؟ والله عنده لحية. أه والله العظيم، ممكن لحيته أكبر من لحيتي أنا كمان. هو كل واحد ملتحي يا عم الشيخ بقى عالم؟ دي مصيبة كبيرة جدا يا أخو والله. طيب بعدين يا عم الحاج اتفضل. قال لي فسألته، قلت له: يا ابن أنا حلفت يمين طلاق على الزوجة. قال لي: يا عم الحاج أنت كنت غضبان؟ قلت له: آه. قال لي: اطعم 10 مساكين ده مش طلاق. أه والله العظيم. شر البليه ما يضحك.
في حد بيطلق مش غضبان يا
شيخ. قلت له: هو الحاج منصور الله يرحمه. قلت له: الحاج منصور يعني انت متخيل ان ممكن واحد يطلق زوجته وهو فرحان؟ ده مين المجنون ده؟ الله انت طارق. ينفع؟ ما ينفع. قلت له: لازم يكون غضبان يا حاج منصور اللي يطلق. قلت له: يا حاج منصور، الطلاق او الغضب الذي لا يقع معه الطلاق اللي بنسميه في اللغة الإغلاق، اللي قال عنه النبي في الأثر: لا طلاق في إغلاق. يعني إغلاق يا حج منصور؟ إغلاق يعني عند الغضب الترمومتر بتاعك ارتفع قوي فغاب وعيك، في بعض الناس لما يغضب من شدة الغضب يتوه، ما يدري ماذا قال ولا فعل، لدرجة ممكن يشتم فلان بعد ما يدري يا حاج برضك بتشتم الشيخ محمد، والله ما شتمته يا أخي، يا عم الحاج والله أنا سامعك والله ما شتمته. هو ده غضب مع الزوجة قال لها أنت طالق، هدي كده برضو تطلق الولية، والله ما طلقتها يا عم الحاج والله ما حصل، بس 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 ده ما وقعش طلاقه. ليه؟ لأن عند الغضب حصل له إيه؟
إغلاق،
لا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل، هو ده فقط. إنما واحد يدري ماذا قال وكيف قال ومتى قال وتقول لي كفر كفارة يمين يبقى مجنون. تقول لي يا حج منصور الطلاق وقع، حسب الطلق يا حج منصور، ومش أي حد مرتاح تسأله، لأن ربنا قال لنا فاسألوا أهل الذكر، ما قالش اسألوا الملتحين، قال إيه؟ فاسألوا أهل الذكر. يعني أهل الذكر يعني أهل العلم. هل تعرفه؟ أبدا. أحد مشايخنا ذهبت معه يوما لمحاضرة في مدينة غير مدينتنا، غير معروفين هناك. المحاضرة كانت بعد صلاة المغرب، وصلنا المسجد قبيل المغرب بربع ساعة تقريبا، اترقعنا تحية المسجد وجلسنا في القبلة، شكلنا مشايخ. جي راجل كده كبير وقاعد جنب الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي فتوى. أنا قلت الشيخ قال له تفضل قول، عالم. فالشيخ قال له جملة غريبة جدا، قال له هل تعرفني؟ قال له لا. قال له كيف تسأل من لا تعرف؟ وما أدراك أني من أهل العلم؟ انتظر، احنا عندنا محاضرة بعد المغرب، بعد ما تسمعني ابقى اسألني. دي أمانة يا إخوة. فالشيخ أراد أن يؤدب هذا الرجل، مش أي حد سمته سمت الله يبقى نسأله. لا، في بعض الإخوة طيبين قوي، مجرد ما لسه جاي النهاردة من المركز، ربنا من عليه وتاب، تاني يوم بتبقى لحيته أكبر من الشيخ سيد، ويمكن سمته أحلى من الشيخ سيد، ويلبس لك القميص القصير ويجيب لك السواك اللي الشيخ سيد معاه سواك قد كده مش باين، هو معاه سواك قد كده. اه والله. وتلاقيه ماسك الكتب صح وماسك المصحف، تقول شيخ الاسلام، والمسكين ما يعرف شيء. ومشكله امثال هؤلاء بقى ما يقولش ما اعرفش، ده بيتكلم، تيجي تساله بيفتي. هذه الليله يا واد انت مالك من الفتوى، قول الله اعلم، الله يهديك. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، جاءه سائل من بلاد اليمن، شوف سفر مشقة وتعب، وذهب لمالك وعرض عليه مسألة. بعد أن استمع مالك للسؤال رفع رأسه وقال للسائل الله أعلم. الرجل تعجب وقال يا إمام جئتك من بلاد اليمن بمسألة قوم، يعني المسألة دي بتاعت أهل اليمن كلهم بعتني سفير عنه منتظرين الإجابة، ماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ قال مالك يا هذا، عد إلى قومك من أهل اليمن، قل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. في مشكلة؟
مش مشكلة،
ما عنديش علم، لا أتكلم بغير علم. وده بيعجبني كده أقوال بعض العلماء، نحن لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا، ده دين يا إخوة. نحن لسنا أكرم من الملائكة، عندما سئلوا عما لا يعلموا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فوصية لنفسي ولكم، من يسأل عن أمر في الدين لا علم له به يقول الله أعلم، انجو بنفسك، قل له اسأل العلماء، أنا لا أعلم، أصل أنا كنت فاكر. لا، ما فيش حاجة اسمها كنت فاكر، أصل أنا بس مش عارف الدليل، مش عارف، ما تتكلمش، من ده دين. أنا سمعت الشيخ سيد كان بيقول، لا 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 لا، اديله رقم تليفون الشيخ سيد واسكت، هو يقول له، أنت ما تقولش إلا في الواضحات اللي أنت فعلا متيقن من الفتوى بدليلها واضحة،
إنما الأمور الخلافية اسكت خالص، طلاق اسكت خالص، ميراث اسكت خالص، رضاع اسكت. عصرنا علماء كبارا كانوا إذا سئلوا في الميراث الله أعلم اذهب لجنة الفتوى، إذا سئلوا في الطلاق اذهب لجنة الفتوى، إذا سئلوا في الرضاع اذهب وعنده الإجابة. ولكن يقول يا ولدي ديني أحافظ، أنا بحافظ على ديني، يذهب بعيد عني في هذه المسائل للجنة الفتوى يستفتيهم، شوف الورع. فهو الإمام مالك هو اذهب إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم، خلاص. بل الإمام أحمد يأتيه سائل بثنتي وثلاثين مسألة، أجاب أحمد عن مسألتين فقط وقال في الثلاثين الله أعلم. ولو عرضت علينا اليوم هنصنف فيها مجلدات.
ممكن تعطي 34
هقول له أنا حاسس إن أنت كان عندك سؤالين تاني. اوعى تفرح بالفتوى، إنها أمانة، أمانة كبيرة قوي. كان مالك يقول إذا سئلت قبل أن أجيب أعرض نفسي على الجنة أولا ثم أعرضها على النار ثم أجيب. يا فدي قضايا خطيرة يا إخوة، لازم ننتبه لمثل هذا الباب الخطير، فلا تتكلم إلا بعلم. وفي نفس المقام شوف بخوفك قد إيه، في نفس المقام اللي عنده علم احذر ألا تجيب من يسألك، لأنها أمانة شرعية، إن ربنا أخذ علينا الميثاق. مدام ربنا من عليك بالعلم لابد أن تضبط أفهام الناس وتتلقى أنت الفتاوى بدلا من أن يذهب لمن لا علم لهم فيفتونه بالباطل. يبقى الأمانة كبيرة جدا، عشان كده كثيرا حتى في باب الإمامة أقول للإخوة، بعض الإخوة للأسف عنده ورع كذاب، يجي لك في المسجد أو يقعد لك ورا، يا ابني خش صلي بالناس إمام، أنت متقن، أصل أنا مش أهل، وكلهم يرجعوا لي الورا، ويدخل واحد لا يحسن، وبص بقى لو دخل من لا يحسن النقد بقى كلهم علماء، أصله ما مدش الله، أصله ما غنش، أصله ما بي، طب بتهربوا ليه؟ وحلوين في النقد؟ أو يجي بعض الإخوة اللي هم على علم دايما متأخرين، في الفجر جاي متأخر، في الجماعة جاي متأخر، مش أنت اللي تيجي متأخر، ده أنت أسوة، ده أنت قدوة، أنت اللي تسبق مش أنت اللي تتخلف، وبعد ما تتخلف تقعد تنقد، ما ينفعش، لا يليق، لا يليق. يوم الجمعة الخطيب ما جاش، يا فضيلة الشيخ اطلع، يا فضيلة الشيخ، طب اطلع انت يا عم الحاج قول لنا اي حاجة هنعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ طلاب العلم بيحجموا، مين اللي هيطلع؟ وتلاقي اهل البدع عندهم حرص على المنابر ولاد الايه؟ من غير ما يطلب تلاقينا قلتلك على الدرجة التالتة، انا خطيب، حد عايز خطيب يا جماعة؟ يا ابن الايه؟ واللي تفندي اللي عنده مستخبي لي ورا العمود، خليك مستخبي ورا العمود، بس بعد الخطبة اوعى تتكلم، اوعى بقى خلاص. يعني زي صاحبنا ساب صاحبنا يطلع، وصاحبنا بقى ما شاء الله ما صدق ركب المنبر وجاب من المنقي خيار بقى، ادي بقى كل البلاوي جابها على المنبر. صاحبنا جاي بعد يشتكي لي، قلت له انت الان بتفتح مجلس نميمة وغيبة، انت كنت في المسجد؟ قال لي ايوه. انا قلت له انت المخطئ وليس هو، انت اللي كنت تطلع تخطب في الناس، احجمت، فلا تفتح مجلس ليه الان غيبه وقيل وقال، اسكت،
سد المكان
براسك، انت اللي فرطت، فالاسم يقع على راسك انت مش اللي اتكلم. اللي اتكلم الراجل ممكن يكون بسيط وقال لك مفيش حد اطلع اسد وخلاص، وانت اللي احجمت، اوعى تنقد بقى، هو على كل شويه وتطلع لنا واحد، ما دي غيبه، غيبه ولا مش غيبه؟ غيبه، لانك كنت موجود، اطلع انت المنبر وسد الفراغ. ده انت لو طلعت وقلت بس حديث واحد للنبي وخلاص وانزل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص انزل أقم الصلاة بعد دعوتين وخلاص وصلي بالناس، حفظت الناس وحفظت جمعة الناس، ما تسيبش حد يركب ويسيء. فكما نحذر من الكلام بغير علم أيضا نحذر من عنده العلم أن يترك الأمر لمن ليس له علم. يبقى من أهم الوسائل الشرعية للعلم السؤال. أعجبتني بعض الأبيات كده قالها بعض العلماء فنقلتها في رسالتي. قالها ابن الأعرابي، قال: وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يتتبع في علم بفقه يمهر. كل ما تسأل العلماء المتقنين تبقى مثلهم، تاخذ الفتوى مؤصلة بالدليل فتبقى فقيه مثله. وتدبر الذي تعنى به، لا خير في علم بغير تدبر. العلم محتاج لتدبر وفهم. هذه الأبيات موجودة في جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر أبي عمر الفقيه المغربي رحمه الله. فمع بيان أهمية السؤال نجد أن القرآن أيضا في موضع آخر يقول الله تعالى في سورة المائدة محذرا ناهيا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا إذن بمفهوم الآية السؤال ينقسم إلى قسمين، في سؤال محمود يجب أن نسأله ونحرص عليه، وفي سؤال مذموم يجب أن نحضره ولا نسأل عنه. يعني في أمور ينهى عن السؤال فيها وفي أمور أنت مطالب أن تسأل فيها، فلابد أن نكون على علم بهذا الباب العظيم. لذا نقول أن السؤال من خلال تتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة على أنواع. أولا السؤال المحمود شرعا، بمعنى أنه لا يجوز لمسلم ولا مسلمة تركه والسكوت عنه، لازم تسأل لازم تتعلم. وهو السؤال عما يجهله من أمور الدين وأركان الشرع مما يجب عليه فعله ويطالب بأدائه كأحكام الفقه الأكبر. إيه معنى الفقه؟ لأن عندي بعض المصنفين من سلف الأمة يقول لك في التصنيف مثلا إيه الفقه الأكبر والفقه الأصغر كأبي حنيفة رحمه الله. المقصود بالفقه الأكبر علم العقيدة والتوحيد، والمقصود بالفقه الأصغر علم الأحكام والفروع العبادات الأمور العملية. يبقى لما تقرأ في كتب السلف الفقه الأكبر مقصود بإيه؟ العقيدة أركان الإيمان التوحيد. الفقه الأصغر المقصود به أبواب الفقه العملي زي الصلاة زي الزكاة زي الصوم زي الحج زي العمرة إلى آخر تلك الأحكام اللي أنت مطالب بتعلمه. فالفقه الأكبر كأركان الإيمان وأحكام الفقه الأصغر كأحكام الطهارة والصلاة إذا بلغ، وأحكام الصوم إذا ترك إذا أدرك رمضان وكان صحيحا مقيما، وأحكام الزكاة والحج إذا ملك المال أو كان لديه استطاعة، وأحكام البيع والشراء والمعاملات إذا كان يعمل بالتجارة. طبعا التجار ما ولا على بالهم، يتاجر وما يعرفش أحكام البيوع ولا أحكام الربا ولا أحكام الشبهات في الأموال، فقد يعمل ويقع في الربا ويقع غيره في الربا وفي الحرام. ليه؟ ما عندوش فقه بعلم المعاملات. وذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه يمر في الأسواق بدرته، الدر يعني جلدة كده كانت مع عمر هو أمير أمة، فكان يقول للتجار في الأسواق: يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا إذا كان فقيها في ديننا. فكان التجار قديما فقهاء وعلماء، ولذلك الإسلام انتشر في الغرب بإيه؟ على يد التجار المسلمين. والله يا إخوة تاجر عنده علم وعنده فقه، أمين في تجارته لا يخون، صادق لا يكذب، يبين العيب حتى وإن كان خفيا، ما يدلسش ما يغشش. فالناس كانوا بيتعجبون لحالهم، من أنتم؟ نحن مسلمون. إسلام؟ ما هذا الإسلام؟ يحكي لهم على الإسلام، يدخلوا في الإسلام. أندونيسيا انتشر الإسلام بإيه؟ على يد التجار، تجار المسلمين. وكثير من دول الغرب على يد تجار المسلمين. اليوم تفجع من حال التجار. أحد التجار الصينيين من رجال الأعمال بيحكي قصة بيتعجب لحال المسلمين، يقول لك يجيني التاجر المسلم من بلاد الإسلام، سلع مضروبة صينية، يقول له حط لي عليها ماركة أديداس وماركة مش الماركة التانية ايه؟ ماركة كده بومة والنار حاجات اللي... وبعدين أدور على الغداء، يقول لك لا أنا مسلم ما باكلش الحرام. ما بتاكلش ايه؟ وما انت عملت ايه؟ فحاجة غريبة جدا، يخدع في التجارة ويغش ويدلس. المسلم لو سمحت ما جيب لي أكل إسلامي، أو احنا فالحين في كده أكل إسلامي. طب التجارة دي أهم، ما تخدعش الناس، ما تاكلش الحرام، فاهم؟ فعادي في التجارة عادي. ليه؟ لأن غاب عننا الفقه، فقه المعاملات. فأنت مطالب أن تسأل إن كنت تاجرا أن تتعلم فقه المعاملات، كيف تبيع، كيف تشتري إلى آخره، وأحكام الزواج وما يتعلق به لمن أراد الزواج. شوف الشباب بيتزوجوا، اسألوا عن أحكام الزواج، ما يعرف شيء عن أحكام الزواج. تتزوج ليه؟ تتزوج ليه وانت ما عندكش فقه؟ روح اتعلم الفقه الأول، فقه الزواج. عشان كده كثير من البيوت لا تستقر، لا في فقه الزواج، ولا عارف الحقوق ولا الواجبات ولا المعاملات ولا أحكام طلاق ولا نفقة ولا غير ولا أي شيء. مشكلة ده. طيب يأثم؟ طبعا يأثم، لأن ده اسمه من فرض العين. ده العلم بسميه فرض عين، لازم تتعلمه إن أقبلت على الزواج. دخل الوقت؟
لا أصبر شوي.
الله يكرمك. عايش شيء؟ جزاكم الله خير. كم بقي على الوقت؟
5 دقائق.
طيب الحمد لله. فده بنسميه العلم اللي هو فرض عين، يعني يجب على كل مسلمة مسلمة. طيب هتتزوج لازم تتعلم فقه الزواج، يجب. ونحو ذلك مما سئل عنه المكلف. وفي هذا يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا يحمل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجة، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث كالإمام أحمد وغيره رضي الله عن الجميع، ولكن من ضعفه قال إن معناه صحيح، يعني ضعفوه سندا لا معنى. يعني في نصوص يا إخوة بيكون السند فيها ضعف في الرواية، إنما متن الحديث معناه صحيح. معناه إيه؟ صحيح. ومن هذا الحديث، ومثال هذا النوع من السؤال الذي هو فرض عين، حديث جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني ما الإسلام، لازم تتعرف على إسلامك. يا محمد أخبرني عن الإيمان، لازم تعرف الإيمان. يا محمد أخبرني عن الإسلام، لازم تعرف الإحسان، وهكذا. وكذلك من هذا الباب حديث الأعرابي اللي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأعرابي يا إخوة كان عندهم همة عالية جدا جدا في تعلم الدين في زمن النبوة، وذلك الصحابة كان يقولون لما نزلت الآيات: لا تسألوا عن أشياء، فكانوا يخافوا يسألوا ورعا. يقولون: فكنا ننتظر مجيء الأعرابي فنفرح بمجيئه. لماذا؟ لأنه يسأل النبي فنتعلم. فشوف حبهم للعلم، يتمنوا بس أعرابي يجي للنبي. ليه؟ لأنه يجي الأعرابي جنب البادية، ما عايز بقى، عطشان، يريد أن يتعلم، فيقعد يسأل في النبي، والنبي جاوب عليه الصلاة والسلام. فمنها حديث الأعرابي عند الإمام البخاري في كتاب الصوم عن طلحة بن عبيد الله، وطلحة أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه، يقول أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني شعره كده منعكش، جاي من الصحراء، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. الله أكبر. شوف الجمال، شوف جمال السؤال. شو عادي يقول لك يا عم الشيخ؟ أيوة، هي النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان ذكر ولا أنثى؟ لا قوة إلا بالله. طب ده تقول له إيه؟ اسمها نملة صح؟ واحد تاني يا عم الشيخ، الله صحيح العصا بتاع سيدنا موسى هتدخل الجنة؟ لا قوة. طب دخلت هنستفاد إيه؟ ما دخلتش هنستفاد إيه؟ واحد تاني يقول لي يا عم الشيخ أنا سمعت إن الكبش اللي كان في دقل سيدنا إسماعيل اللي ذبحه سيدنا إبراهيم كان هو الكبش اللي قدمه هابيل ابن آدم. أقول لك قلت إلا بالله. طب كان هو استفادنا إيه؟ مش هو، نستفاد إيه؟ وهكذا. واحد تاني قال له أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ طب أخته اسمها إيه؟ يا ابن الله يرضى عليه، ده يدخل في المناهج الشرعية، لأن ده من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. شوف الإمام الشعبي لما سألوه قالوا له اسم زوجة إبليس فضحك وقال للسائل ذاك عرس لم أحضره. أنا ما حضرتش فرح إبليس عشان أعرف زوجة إبليس كان اسمها إيه. مشكلة كبيرة جدا. أحدهم أرسل رسالة للإمام الشعبي، الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض كفتاه من ذهب أو من فضة. مش مشغول بإيه؟ فراح بعت له رسالة جاوب فيها قال له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. وانت مالك ذهب ولا فضة؟ العلة إن في أعمال هتتوزن، اتق الله في عملك لأنك هتحاسب. فالعلوم دي كلها بقى آدي فرض العين بيسأل عن الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، عايز تتنفل ماشي. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. طيب. فقال أخبرني بما فرض من الزكاة. فقال فأخبره رسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. إن التزم بالفرائض بس كان بيلتزمه، وده اسمه المقتصد، دخل له. يبقى أول نوع من السؤال اسمه فرض عين اللي احنا ذكرناه، المقام ضاق فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل ونفصل في قضية السؤال وأنواع السؤال المحمود منه والمذموم حتى نكون على بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.